الغار باعتبار انه يشتمل على مطالب دقيقة في كثير من ابحاثه. فنحن من خلال هذا الكتاب وما سبقه سوف نتعرف على كثير من المسائل الأصولية التي درسناها في علم الأصول وبقيت نظريات لم نجد لها تطبيقا على مستوى الفقه. فمثلا على سبيل المثال الاستصحاب في الشبهات الحكمية، نجد أن السيد الخوئي رضوان الله عليه يمنع من جريان الاستصحاب في كل شبهة حكمية، وهذه طبعا تشكل أحد المخالفات للمشهور. بينما نجد أن الطالب إما لم يسمع بهذه الفكرة الأصولية، وإذا سمعها يحسر عليه أن يطبق هذه الفكرة على موارد الفقه، بينما هذا الكتاب يحاول أن يعالج هذه النقطة بالتحديد، هذه المسألة الأصولية وهو عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لماذا؟ هذا واحد. وأين موارد تطبيق تلك الفكرة؟ وأيضا نعرف أن السيد الخوئي رضوان الله عليه لديه تفصيل آخر في الشبهة الحكمية، يقول الشبهات الحكمية اللزومية لا يجري فيها الاستصحاب، بينما الشبهات الحكمية الترخيصية يجري فيها الاستصحاب. ولماذا مال إلى هذا التفصيل؟ وأين ظهر هذا التفصيل في الموارد الفقهية؟ هذا بالحقيقة يعتبر فد نموذج إلى أهمية هذا الكتاب. فمثلا إذا أردنا أن نعرف مميزات هذا الكتاب على مستوى علم الرجال، فأيضا مع الأسف نجد أن علم الرجال لم يكن له ذلك الحضور في الحوزة العلمية، بينما الاستنباط الفقهي إن لم أكن مبالغا اعتماد على علم الرجال أكثر من علم الأصول. فنحن إذا أجرينا الآن استقراء لعلم الأصول وحاجته لعملية الاستنباط، نجد الحاجة موجودة ولكن ليست بأكثر من علم الرجال. فنحن مثلا على مستوى علم الرجال نواجه مراسيل ابن أبي عمير، سيد الخوئي يذهب على أن هذه المراسيل ليست حجة، وبالتالي ماذا تكون الرواية؟ ضعيفة السند، ويذكر مبررات، بينما رأي آخر يذهب إلا أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيد غيره، وبالتالي ماذا تكون الرواية؟ حجة ويعول عليها. لماذا ذهب السيد الخوئي ولماذا خالف المشهور؟ كل ذلك تبقى أمور نظرية. إذن الكتاب صحيح ولا يشتمل على لغة التعقيد في العبارة كما هو موجود في عبارة الكفاية وبعض أبحاث اللمعة، صحيح ولا يشتمل على ذلك، ولكن أهمية الكتاب تكتسب من ملاحظة الأبحاث العلمية الدقيقة. لا أقول في كل أبحاث الكتاب، في كثير من أبحاثه، على أنه ألفت النظر إلى قضية بعد أخرى، إن المصنف الآراء التي يذكرها في الكتاب نسبة كبيرة تمثل رأي النهائي الفقهي، بينما على مستوى الفقه الاستدلالي دروس تمهيدية كان لا يتبنى تلك الآراء. في هذا الكتاب لا يوجد تبني لتلك الآراء. فنحن عندما قد نثير مناقشة من هنا أو هناك، هي في الواقع ترجع علمه إلى ما تبناه لا إلى ما طرحه من آراء واستدلالات فقهية. إذن على بركة الله وبركة أمير المؤمنين نبدأ بتدريس هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى إتمامه أولا، هذا مهم، وأيضا الاستفادة قدر الإمكان من أبحاث هذا الكتاب. أول بحث يذكره هو بحث العبادة، باعتبار أن الجزء الأول يدرس الأمور العبادية في هذا البحث. هذه المقدمة، مقدمة العبادات، تقريبا ذكر 6 أبحاث كلها أبحاث مهمة. البحث الأول كيف نميز بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي، ما هو المائز بينهما؟ البحث الثاني إن العبادات لا يشترط فيها استحضار صورة العمل في الذهن، يكفي قصد الفعل إلى الله تبارك وتعالى. نحن عندما نصلي صلاة الظهر نقصد الاتيان بهذا الفعل قربة إلى الله تعالى، لا نحتاج إلى استحضار صورة الصلاة في الذهن كما نستحضر كثير من الأمور في الذهن. نعم، في النقطة الثانية مهمة، هذه صحيح، اكتفينا بقصد الفعل ولا نحتاج إلى استحضار صورة الفعل، لكن نكتفي بالقصد الإجمالي ولا يتوقف قصد الفعل إلى القصد التفصيلي. إذن في هذه النقطة بالذات توجد دعويان. الدعوة الأولى، لا يشترط إضافة إلى قصد الفعل استحضار صورة العمل في الذهن، هاي الدعوة. الدعوة الثانية، العبادة وإن كانت متوقفة على قصد الفعل ولكن يكفي القصد الإجمالي للتفصيلي، هاي دعويان تحتاجان إلى دليل. البحث الثالث أو النقطة الثالثة، إن الرياء المتقدم والمقارن مبطل للعبادة بخلاف المتأخر الذي يأتي بعد العمل، ليس مبطلا للعبادة، أي يحتاج إلى ذكر المستندات. البحث الرابع، لا تتوقف العبادة على وعلى قصد القربة، أن نذكر نية الوجه، يعني أصلي صلاة الظهر مثلا أو أصلي صلاة العصر، لا نية الوجه ولا نية التمييز، صلاة الظهر أداء، صلاة الظهر قضاء، لا، العبادة لا تتوقف على نية الوجه والتمييز. نقطة ما أدري خامسة، اللفظ بالنية ليس شرطا، إن لم يكن مرجوحا في بعض الصور، يعني يولد في بعض الصور التلفظ بالنية خلل في بعض العبادات. النقطة الأخرى، إن الإتيان بالعبادة على وجه قربي فرع الجزم بمطلوبية العمل، وإلا إذا شككنا بمطلوبيته لا يمكن الاتيان به على وجه القربة لأنه من التشريع المحرم. نعم لا بأس به بالاتيان به على نحو رجاء المطلوبية. هذه النقطة أيضا تحتاج إلى توضيح. نقطة أعتقد أخيرة أنه نية القضاء والأداء إذا لم تعتبر في العبادة ما هو الدليل الفني على نفي هذه الأمور في قصد القربة؟ يذكر ما ذكره صاحب الكفاية من عدم ذكر هذه الأمور في صحة قصد القربة. يتمسك صاحب الكفاية بفكرة الإطلاق المقامي، هذا أيضا يحتاج إلى توضيح، الإطلاق المقامي وفرق عن الإطلاق اللفظي. هذه نحاول أن نتعرض إلى هذه الأبحاث المذكورة. أما البحث الأول، ما هو المائز بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي؟ ذكرت للمائز بين المصطلحين عدة معاني. المعنى الأول إن الواجب التعبدي ما لا يسقط أمره إلا بقصد التقرب، بينما الواجب التوصلي يكفي الإتيان بالفعل خارجا وإن تجرد عن قصد التقرب. كما في كثير من الواجبات التوصلية كدفن الميت وتكفينه مثلا، فإنها واجبات تسقط بمجرد الإتيان بها خارجا. نعم تحصيل الثواب بالنسبة إلى الواجب التوصلي يتوقف على قصد القربة، لا سقوط الواجب يتوقف على قصد القربة. من أراد أن يحصل الثواب إذا قصد القربة يحصل الثواب، أما إذا حصلت عملية الدفن من دون قصد التقرب سقط الواجب. هذا المعنى الأول هو المعنى الذائع والمشهور بين الألسنة. كيف نفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي؟ بهذا التفريق اللي عندنا، التوصليات لا يشترط في اتيانها قصد القربة، بينما التعبديات يشترط فيها ذلك. هذا هو المعنى الذائع والمعروف عند الأصولية. المعنى الثاني إن التعبدي لا يسقط إلا بالإتيان به على نحو المباشرة، بعد ما هو قصد التقرب. لا، من أتى بالفعل على نحو المباشرة هذا يعبر عنه بواجب تعبدي كرد السلام. من سلم لا بد ماذا؟ أن يرد عليه السلام. لا يسقط رد السلام إلا إذا تصدى نفس الشخص الذي سلم عليه، هذا يعبر عنه واجب تعبدي ترى. طبعا الخصائي لا يتوقف على قصد القربة، لكن احنا نتكلم على هذا المعنى الثاني من الواجب التعبدي، ما لا يتوقف على قصد التقرب بل على الاتيان به بصورة مباشرة. لذلك رد السلام لا يمكن أن تكون بالوكالة، إنسان يرد السلام نيابة عنه، لابد أن يصدر من نفس الشخص. يقابله الواجب التوصلي ما يسقط ولو صدر من غير المباشر. هذا مثال شنو؟ إزالة النجاسة عن المسجد، لا يتوقف فقط على من نجس المسجد، هو لابد يزيل النجاسة. لو جاء شخص آخر وأزال النجاسة حصل المقصود. هذا عبر عنه واجب توصلي. المعنى الثالث الواجب التعبدي ما يصدر من المكلف طوعا وبالاختيار، والواجب التوصلي ما يصدر من المكلف ولو بالإلجاء والاضطرار. سقوط الواجب التوصلي لا يتوقف على صدوره مني بالاختيار، كما لو تنجس الثوب يمثلون وأطاره الريح ووقع في كر من الماء وتطهر هناك، هذا سقط بعد، لا يجب علي أن أطهره مرة أخرى وإن لم يصدر مني عملية التطهير بالاختيار. مو هذا واجب توصلي، ذاك واجب تعبدي. المعنى الرابع الواجب التعبدي ما يسقط لو أتى به المكلف في ضمن فرد غير محرم، كالصلاة لا يمكن أن تحصل في الثوب المخصوب، أو الخمس إذا يدفع في ضمن أموال محرمة، بينما الواجب التوصل ما يسقط ولو أتي بالفعل في ضمن فرد محرم، نظير من يستعمل مكنسة كهربائية مخصوبة وبيحصل تنظيف الغرفة ولا يقال يجب عليك إعادة تنظيف الغرفة في المكنسة المباحة حتى ولو كان في ضمن فرد محرم. هذه معاني تذكر للواجب التعبدي والتوصلي. الشيخ حفظه الله ذكر المعنى الأول باعتبار هو المعنى الذائع بين الأصوليين، التعبدي ما يسقط الأمر بشرط قصد القربة، والتوصلي لا يتوقف على سقوط الأمر بقصد ماذا؟ التقرب. هنا قضية مهمة، إشكال على العبارة أو على الشيخ. الشيخ ادعى أن التعبدي لو قصد به القربة ماذا يسقط؟ يسقط الأمر. قال لا، كل عمل إيش عرف الشيخ؟ لا يسقط أمره إلا بقصد، فلو أتينا بقصد القربة ماذا يسقط؟ الأمر. وهذا التعبير لا يخلو من تأمل، لأن يوجد بحث أعتقد قرأناه في علم الأصول إن الامتثال أو العصيان ماكو فرق، هل هما من مسقطات الأمر أم من مسقطات المحركية؟ من صلى صلاة الصبح الأمر بصلاة الصبح يسقط، أم المحركية نحو صلاة الصبح تسقط الفاعلية؟ هذا طبعا مسألة خلافية. ها المشهور يقولون إن الامتثال على سبيل المثال أو العصية من مسقطات الفاعلية المحركية، بينما المحقق العراقي يرى إن الامتثال مسقط للفعلية لأصل الحكم يسقط، أصل الأمر يسقط. والصحيح كما هو عند الشيخ الثاني يسقط الفاعلية، صدق الشيخ المصنف بتقريب. شلون نقربها؟ ان الامتثال من مسقطات الفاعلية لا اصل الحكم، بتقريب وجداني، ان من يحس بالجوع يبادر الى ماذا؟ الى تحضير الطعام، فلو امتلأ جوفه من الطعام وشبع نجده بالوجدان يضم المتبقي إلى فترة الغذاء الأخرى. فلو كان أصل الطعام يسقط لا معنى أن يحتفظ بهذه الوجبة علما لفترة أخرى. هذا يعني بعدما امتلأ جوفه محركيته نحو الطعام قد سقطت الآن، بعد أحس بالشبع لا معنى أن يأكل مرة أخرى، محركيته سقطت. ومن الواضح إن الحكم حقيقته ما هو الخطاب يروح الملاك، ها حقيقة الحكم هو مو الخطابة الروح. هذا يعني إن الملاك إحساسي بالطعام يبقى، هذا الروح يبقى، أنا أحب الطعام حتى وإن امتلأ جوفي الآن، حبي للطعام لا يسقط، إنما الذي سقط ماذا؟ محركيتي نحو الطعام. والحكم حقيقته هو الروح مو اللفظ مو صياغات. هذا يعني إذن الحقيقة الروح تبقى حتى بعد حصول الشيء. فإذن صلاة الصبح عندما يمتثلها المكلف ملاك صلاة الصبح، المحركية نحو صلاة الصبح قد سقطت. أما أصل صلاة الصبح الوجوب صلاة الصبح لا معنى أن تسقط بالامتثال. هسه يبقى قضية، هل إن الامتثال من مسقطات الحكم أم من مسقطات الفاعلية؟ هذا إلى ثمرة يعني ما كن بد مناسبة نذكرها الآن. هذا كله ما يتعلق في المبحث الأول. المبحث الأول ما هو المقصود من التعبد والتوصل؟ قلنا يطلق على كم معنى؟ أربع معاني. الشيخ اختار المعنى الأول اللي هو الرائج بين الأصوليين، بس قلنا يوجد خلل في التعبير، عبر على أن من يأتي بالفعل بقصد القربة يسقط الأمر، والواقع الذي يسقط ليس الأمر، تسقط المحركية هي التي تسقط لا نفس الأمر يسقط. المبحث الثاني وهو دقيق ومهم، في المبحث الثاني
نفس التعبير الثاني الفعلية؟
أي بالضبط،
التعبير
الفعلية بالحكم. أحسنت. المبحث الثاني نحتاج نسوي لقاء قبل أثر على الجماعة. صوتي واضح يا واحد جيب اللقاء مو واضح؟ المبحث الثاني راح نأثر على الجماعة. ها؟ شلون؟ ها؟ المبحث الثاني حتى شوية قلل الصوت. إن العبادة يعتبر فيها قصد الفعل، امتثالا لأمره تبارك وتعالى، ولكن لا يضم إلى قصد الفعل استحضار صورة العمل في الذهن. يستحضر صلاة الظهر وكم ركعة وفي المسجد وهكذا. نعم نعم صحيح، قصد الفعل لا نضم إليه استحضار صورة العمل في الذهني، لكن نضم إلى قصد الفعل القصد الإجمالي للفعل. أصلي الصلاة الواجبة علي ولا يتوقف على القصد التفصيلي، صلاة الواجبة هي الظهر وإدائية وغير ذلك. هنا شوية دقق في هذا البحث، يوجد عندنا دعويان. الدعوة الأولى استحضار صورة العمل في الذهن ليست شرطا في النية، هاي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية يكفي قصد الفعل ولو إجمالا، لا يشترط القصد التفصيل للفعل. أما الدعوة الأولى لا يشترط استحضار صورة العمل في الذهن، فيمكن أن نذكر المستندات الثلاثة التالية لنفي الشرطية، شرطية استحضار صورة العمل في الذهن. المستند الأول: إنما دل على اعتبار قصد القربة في العبادات هو نفس دليل على نفي شرطية استحضار صورة العمل في الذهن. وما هو الدليل على قصد القربة في العبادات حتى نجعله هو نفس دليل على من؟ على نفي شرطية الاستحضار. شنو الدليل؟ سؤال. لماذا نصلي بقصد القربة؟ نصوم بقصد القربة؟ ما هو الدليل على أخذ قصد التقرب في العبادات؟ لا يوجد دليل يعتمد عليه إلا الارتكاز، فإن المرتكز، الارتكاز ما معنى الارتكاز؟ وضوح قضية في الذهن تدل على اللزوم. الارتكاز غير السيرة، ترى الارتكاز شيء والسيرة شيء آخر. السيرة فعل من قبل العقلاء من قبل المتشرعة يدل على الجواز. شو عبرون الفعل؟ مجمل العنوان. واحد من يصلي ركعتين بالمسجد، افرض المعصوم دخل وصلى ركعتين في المسجد، هل يدل على ان الواجبة مستحبة؟ أبد. هذا الفعل جائز. الفعل لا يدل إلا على الجواز، لا يدل على خصوص الوجوب ولا على خصوص. بعبارة ثانية هذا راجح رجحان. بينما دير بالك الارتكاز لا، الارتكاز وضوح قضية في الذهن تدل على من؟ على اللزوم. لذلك من يريد أن يستدل على حرمة حلق اللحية، أشوف جملة اعتراضية صارت، لا يستدل بالسيرة على إطلاق اللحى، قد يقول أقصى ما يدل أن الفعل جائز. لا بد، وين يستدل؟ بالارتكاز، إن المرتكز عند المتشرعة هو ماذا؟ إطلاق اللحى. والارتكاز وضوح قضية تدل على اللزوم. فإذا شوي أرجع أقول إن الدليل على قصد التقرب هو الارتكاز، فإن المرتكز في أذهان المتشرعة الفقهاء وغير الفقهاء، الكبار والصغار، الرجل والنساء، إن المرتكز في أذهان المتشرعة إن العبادات لا تسقط فاعليتها إلا بقصد القربة. ومن هنا نسأل هذا السؤال: من أين جاء هذا الارتكاز؟ هذا المعلول يستند لابد إلى علة. ما هي علة حصول هذا الارتكاز عند المتشرعة؟ نقول الجيل الآن، إحنا جيلنا استلم هذا الارتكاز من الجيل السابق، والجيل السابق إلى ما قبله، وهكذا حتى نصل بهذا الارتكاز إلى ارتكاز قصد القربة في العبادات عند أصحاب الأئمة عليهم السلام زرارة وجماعة. فنسأل من أين حصل لهم الارتكاز؟ نقول إنهم استلموا أو شاهدوا أو واجهوا جوا عاما من الوضوح من قبل المعصوم إن العبادات متوقفة على قصد القربة. لا أقول المعصوم قال لهم صلوا بقصد القربة، ما عندنا هيجي رواية، بس من خلال من يعيش مع السلطان، من يكون من حاشية السلطان، تتسرب إليه من الحاشية من المعصوم إلى الحاشية، من السلطان إلى الحاشية تتسرب له إيحاءات ارتكازات. فشاهدوا المتشرع هذا الجو من الوضوح وقصدوا القرب. هذا نظير تنجيس المساجد. أي رواية تدل على حرمة تنجيس المسجد؟ ما عندنا أي رواية، لكن موجود أنه يحرم تنجيس المسجد. من أين جاء؟ ارتكاز. هذا الارتكاز شنو؟ منشأه الوضوح، وضوح حرمة تنجيس المسجد، وضوح ماذا قصد القربة. هذا الوضوح من أين؟ يعني الواحد شوي يدقق. شنو الوضوح؟ عبارة عما صدر من المعصوم، لاحظوا، من قول وفعل وبعد وتقرير على الإجمال. ما صرح، ماكو صدر قرار رسمي صلوا بقصد القربة، ما صدر بيان رسمي صوموا بقصد القربة. من خلال مجموع دلالة السنة على الإجمال، القول والفعل والتقرير، هذا صار وضوح. هذا الوضوح ارتكز في أذهان المتشرعة وصارت قصد القربة من القضايا اللازمة. فمن هنا لاحظوا، من هنا كلما كان الارتكاز مستندا إلى قضية واضحة، بعد لا يحتمل أن يقول قائل إن منشأ قصد القربة رواية فلانية، لأن كلما كانت القضية واضحة في أذهان المتشرعة لا يطلقون الباب على المعصوم ويسألونه ما هو الدليل على قصد القربة، يقول هاي الوضوح موجود. فهنا يصير الارتكاز أوضح من أين؟ من النصوص اللفظية بعد. فإذا كان هو هذا المدرك على شنو؟ على اشتراط قصد القربة وهو الارتكاز، يكفي في الارتكاز ماذا؟ قصد التقرب، ولا يتوقف الارتكاز على استحباب. صورة العمل في الذهن. لكن احنا ايش قلنا؟ قلنا نفس ما دل على قصد التقرب هو دليل على نفي شرطية استحباب صورة العمل في الذهن. نفس هذا، ما نحتاج الى دليل اخر. هذا المستند الاول. المستند الثاني على نفي الشرطية، هاي التمسك بالقاعدة التي أشار إليها السيد الخوئي رضوان الله عليه في كثير من أبحاثه، وهي إن المسألة لو كانت عامة البلوى ومما يبتلي بها الناس، لو كانت حقا ثابتة لشاع وبان واشتهر ثبوتها بين الفقهاء، أو لا أقل انعكس ذلك على النصوص. وحيث لم تنعكس ذلك على النصوص ولم تشتهر بين الفقهاء، إذن هاي حقا ثابتة وغير ثابتة، فيورث إذن ذلك اطمئنان للفقيه بعدم ثبوت تلك القضية. هذا المستند الثاني. فاستحضار صورة العمل، وفي مقامنا نقول استحضار صورة العمل في الذهن في العبادة، هاي مسألة مما يعم ماذا بها البلوى، الناس كثير تصل. فلو كان هذا الاستحضار لازما وشرطا في الصلاة ومما يعم بها البلوى لشاع وذاع واشتهر وانعكس على النصوص أو بين الفقهاء، وحيث لم ينعكس ذلك فيتولد اطمئنان للفقيه بعدم الحاجة إلى هذه الشرطية. المسألة السيد الخوي رضوان الله قاعدة اعتمد عليها في كثير من أبحاث الفقهية، وعلى أساسها قال الشهرة الفتوى يمكن أن نقول بحجيتها، إن شاء الله إذا جتنا مناسبة أكثر نوضحها. المستند الثالث اللي ذكر الشيخ ذكر ترى بس مستند هو التمسك بإصالة البراءة. احنا شلون نقرب إصالة البراءة؟ صارة البراءة احنا شلون نقربها؟ مثل ما نتمسك عندما شككنا في وجوب صلاة العيد في زمان الغيبة، او شككنا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، نتمسك بإصالة البراءة لنفي. لا، هنا البراءة من نوع آخر، هاي دار الأمر بين الأقل والأكثر. والصلاة واجبة، كم جزء بيها؟ ركوع وسجود وكذا كثير. أشك هل إضافة إلى هذا؟ افرض تسعة أجزاء، ركوع وجماعة، أشك هل إضافة إلى التسعة أن أستحضر صورة العمل؟ هل يجب إضافة إلى وجوب الركوع يجب استحضار صورة العمل؟ هذا شك عين في تكليف زائد. فمجرى شنو؟ إصالة البراءة، وإن كان هذا الأقل والأكثر شيء عبر عنه، ارتباطي وغير ارتباطي، ها؟ أقل وأكثر ارتباطي وغير ارتباطي، ها؟ قطعا ارتباطي، غير ارتباطي يعني شنو؟ الأقل ما له علاقة بالأكثر، استقلالي أنا مطلوب ما أدري 9 دراهم أو 10 دراهم ما أدري، اطيت وطيت 9 دراهم تبينت بالواقع ايش قد مطلوب 10، شي قلوا لي ممتثل ب9 وعاصب درهم، مو هذا غير ارتباطي، كل واحد الى عصيان وطاعة خاصة بي. ها اما لا لا اما الارتباطي لا، كل طاعة واحدة وعصيان واحد على رأي الخرسان وتراجع عليه، والبراءة تجري فيما لا شككنا بين الاقل والاكثر الارتباطي وغير الارتباطي على حد سواء. هاي كله بالدعوة الاولى، خلنا نخلص الدعوة الثانية. الدعوة الثانية وهي دعوة مهمة جدا، الشيخ ما سلط عليها الأضواء مع الأسف، يقول يكفي في قصد الفعل القصد الإجمالي ولا يتوقف على القصد ماذا؟ التفصيلي. واضح معنى القصد الإجمالي؟ أصلي صلاة واجبة علي اليوم، صلاة الظهر صلاة واجبة علي، أما أقصدها تفصيلا هم 4 ركعات وورا الزوال وإدائية، القصد التفصيلي مو شرط. وهذه الدعوة يمكن أن نذكر التقريبين التاليين لها. التقريب الأول هاشو الشيخ ما ذكرها بس أنا ذكرتها لأن مهمة هذه. التقريب الأول تقريب دقيق جدا، يعني إن قصد الفعل مما يعتبر في متعلق الفعل، فأنا عندما أصوم لابد أن أقصد الصوم، ولا معنى أن أقصد الإمساك من دون قصد ماذا؟ الصوم. فإذا قصد الفعل مما يعتبر دخالته أين؟ في المتعلق، يعني مو فقط تأتي بالصوم لكن تقصد الصوم، صوم المتعلق صوم الفعل، يعني لابد من قصد الصوم. فيكون قصد الفعل في العبادات على حد قصد الفعل في المعاملات، لأن في المعاملات لابد أن تقصد البيع، لابد ماذا تقصد؟ النكاح، تقصد المضاربة، لأن العقود وين تابعتهم؟ هذه قضية مسلمة أصلا. في المعاملات أخذ القصد في الفعل أمر مسلم. فإذا كان كذلك نقول إنما دل عليه الدليل ابتداء في مصادق العبادات كالصلاة والصوم هو قصد الفعل لا قصد عنوان الفعل. تقصد الصوم مو قصد عنوان صورة الصوم. نعم إنما يعتبر قصد عنوان الصوم، أنا الصوم أجيب ما بالمثال ترى، إنما يعتبر قصد عنوان الصوم لتوقف قصد الفعل عليه. عقلائية، العقلاء عندما يقصدون عنوان الصوم لماذا يقصدون عنوان الصوم؟ لأن قصد الفعل يتوقف عليه، مو لا عقلائيا. فإذا كان كذلك لابد أن نرجع إلى العقلاء عندما يقصدون عنوان لأن قصد الفعل يتوقف عليه، هل يقصدون العنوان التفصيلي أم يكتفون بالعنوان إجمالي. هذا مما يختلف بحسب اختلاف الموارد. فمن العناوين الاعتبارية يكتفون بالقصد الإجمالي. فالصوم، من صام فلان ناويا إن الصوم لما في ذمتي، ثم تبين أنه فعلا الذمة مشغولة بالقضاء، ماذا يقال؟ هذا القصد الإجمالي يكفي وما يكفي؟ يكفي بعد. بينما في بعض الموارد لا يكتفون إلا بالقصد التفصيلي، موارد المعاملات، من واحد يبيع يكون شيء يقصد البيع وما يقصد المضاربة، من واحد يقصد النكاح وما يقصد شنو أمر آخر. فإذا قصد العناوين مقدمة لقصد ماذا؟ الأفعال. وحيث إن قصد العنوان وحيث إن قصد العنوان مما يعتبره العقلاء مقدمة لقصد الفعل، فلا بد أن نرجع للعقلاء. في بعض الموارد العقلاء يكتفون بالقصد الإجمالي كما في موارد العبادات، وفي بعض الموارد يكتفون بالقصد التفصيلي كما في المعاملات. هذا بيان تقريب رقم واحد. تقريب رقم اثنين، التقريب الثاني، إن قصد العنوان مما يتوقف عليه امتثال الأمر، لا تتحقق الطاعة للمولى إلا أن أقصد ماذا؟ عنوان الفعل. ففي مثال الصوم، لو لم أقصد عنوان الصوم بل قصدت عنوان الإمساك عن الأكل والشرب، لا تتحقق ماذا؟ عنوان الطاعة. فعنوان الطاعة يتوقف ماذا؟ على قصد العنوان. فإذا كان كذلك، من الواضح القصد الإجمالي للعنوان يحقق ماذا؟ الطاعة. باكر ناوي أصوم، ولا يتوقف ماذا؟ على القصد التفصيلي لتحقيق عنوان الطاعة. هذان تقريبان لكفاية القصد الإجمالي في الفعل، ولا تتوقف على القصد ماذا؟ التفصيلي. خلنا نطبق العبارة اليوم اللي أخذنا. العبادة في التشريع الإسلامي، ينقسم التشريع الإسلامي إلى أقسام مختلفة. طبعا عبادات عندك أحد أقسامها، معاملات، بعد حدود غيرها. والعبادة ماذا معنى العبادة؟ اختار المعنى الأول، تعني كل عمل كالصوم الصلاة. لا يسقط، من لا يسقط؟ الأمر يسقط والمحركية. هو الشيخ قال أمر، شو نسوي بعد؟ لا يسقط أمره، يوشايل الأمر كان أحسن، لا يسقط حتى يصير الفعل، إلا إذا قصد به، بمن به؟ بالعمل، القربة إلى الله سبحانه وتعالى، قصد التقرب. شنو الدليل على قصد التقرب؟ أكو رواية هي جته؟ بس الارتكاز، ترى ما عندك دليل غير الارتكاز. ويقابل التعبد ماذا يقابله؟ التوصلي. فلا يتوقف سقوط الأمر، نفس المشكلة، على قصد التقرب. ها؟ شيخنا الامتثال مو من قطعات الأمر، قطعات المحركية، بل استحقاق الثواب على من يتوقف على قصد التقرب. اللي يريد يحصل ثواب بالتوصليات خلي يقصد التقرب، أما الأمر يتوقف، فعليه يتوقف على قصد التقرب، لا. هاي البحث الأول، وقلنا أكو معاني أخرى للتعبد والتوصلي. البحث الثاني، قصد الفعل مطلوب لا بالتفصيلي، استحضار صورة العمل. قال ولا يلزم في قصد الفعل العبادي، شنو انضم هاي الضميمة إلى استحضار صورة العمل تفصيلا، حتى إجمالا ما يحتاج. صورة العمل تستحضرها في ذهنك ما يحتاج. لماذا؟ كم مستند قلنا؟ ثلاثة مستندات، نفس ما دل على شرطية قصد القربة هو نفسه دليل على نفي هذه الشرطية، والتمسك بالقاعدة اللي إشارة لها السيد الخوئي وإصالة البراءة، الشيخ اختار هذا فقط لعدم الدليل على الاستحضار. فماذا تجري؟ بس دير بالك هاي البراءة تجري عند الشك بين الأقل والأكثر، مو براءة شك في التكليف البدوي. الدعوة الثانية قلنا ويكفي القصد إلى الفعل يا قصد إجمالي بتقريبين ذكرناها لكم، طبعا هذا واضح القصد الإجمالي المنبعث عن أمره سبحانه وتعالى، هذا لابد، بس يكفي لابد قصد تفصيلي؟ لا، كفاية القصد الإجمالي. هذا بحث يعني بعد أبحاث تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.